السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، قال الوجه الثالث الفسق. قال: والمراد بالفاسق من عرف بارتكاب الكبيرة وبإصرار على صغيرة. فمن ظهر فسقه من الرواة فحديثه مردود، سواء كان فسقه بالفعل أو بالقول. مسألة الفسق هذه، الفسق أو الفاسق هو كما قال من عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة، هذا عند جمهور أهل العلم. وعند الحنفية أنه لم يشتهر بذلك، لم يشتهر بكبيرة، فحاله حاله على الظاهر، معنى لا يشتهر عنه شيء من الكبائر، فيعتبرون هذا عادل. وغيره إذا اشتهر بكبيرة فهو فاسق، اشتهر عنه بكبيرة فهو فاسق. وعمل به بعض الفقهاء المعاصرين، أي كلام الحنفية، لأجل انتشار الفسق في الناس، انتشار الفسق في الناس وكذلك قلة الدين، فقالوا هذا معنى ما ذكره الحنفية أولى أن يقال به. لماذا؟ قال: لأن الآن كثير من الناس يصرون على الصغائر ويعتبرونها لا شيء، معناه يعتبرونها كأنها حلال، لكن بعضهم يقول: أنا ما حرام صحيح، لكن ما استطعت وكذا، مثل شرب الدخان، القات، هذه الأمور. فهذه إصرار أصلا على صغيرة، لكن لأجل انتشارها بين الناس، حلق اللحى مثلا، فلهذا لم يجعلوا هذا فسقا ترد به الشهادة. وإلا لو قلنا أنه فسقا ترد به الشهادة لما شهد أحد في المحكمة، أنا قليل الشهود سيكونون. فلهذا اضطر بعض العلماء أن يأخذ بقول الحنفية بسبب انتشار مثل هذه الأمور في الناس. وإلا الأصل أن الفسق هو ارتكاب الكبائر، ومن عرف عنه كبيرة فهو فاسق. وأما أهل الحديث فغالبا شددوا في هذا الأمر، غالبا يشددون في هذا الأمر. فمن عرف عنه كبيرة مثل مثلا شرب الخمر، فمثل هذا لا يقبل أبدا. قد وجد من المحدثين من يشرب الخمر، أي من الرواة الحديث، فلم يقبلوا منه. ووجد أهل الكوفة لكنهم بتأويل، أنا كثير من أهل الكوفة يجوزون شرب النبيذ الطلاء الذي يستعمله أهل الكوفة، أنا حتى إذا أسكر، فهم يقولون ما معنى يجوز أن يشرب إلا إن كان عرف أنه مسكرا. ولهذا وقع كثير من العلماء في السكر وهم لا يشعرون، لأنه يأتي ويشرب ولا أيضا يراعي هل أسكر أو لم يسكر. ولهذا تجد يسكر كثيرا من الناس. وإن قلت حنفيا قالوا بأنني أبيح الطلاء وهو شراب محرم. النبيذ جائز، لكن إذا ظهرت فيه النشوة، نشوة الخمر والنتن، معنى نتن التغير الطعم، فهذا معنى أنه مسكر. ولو لم ولو لم يسكر، فما أسكر كثيره فقليله حرام. وقد جاءت الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل الإنسان النبيذ فوق ثلاث، وهذا يدل على أنه ولو لم يسكر فإنه أيضا يراعى مثل هذه الأشياء. فإذا ظهرت فيه النشوة وظهر فيه التغير فلا يجوز أن يشربه. فلهذا كانوا يشربونه متأولون، فلهذا لم يضعف العلماء أحد كان من أهل الكوفة ممن حتى وكيع بن الجراح، أن إمام عالم وزاهد ومن حفاظ الحديث، لكن كان يشرب النبيذ. فحتى يقال أنه كل أهل الكوفة يشربون النبيذ إلا ما كان من سفيان الثوري وعبد الله بن إدريس الأودي، وإلا فكل من رواة أهل الكوفة ثبت عنه أنه كان يشرب النبيذ. والله أعلم، لكن هذا يقال، لكن هل هو صحيح؟ الله أعلم، لأن هناك من الأئمة كوكيع بن الجراح وأيضا الحسين بن علي وجماعة من حفاظ أهل الكوفة قد ثبت عنهم شرب النبي. طلع هو
في النخل هذا.
وفي البتع، البتع هذا شراب العسل، نبيذ العسل. والفضخ نبيذ البصر. كانوا يستعملون في اليمن هنا نبيذ البتع والفضخ.
استعملت الان جاهز
على واحد مثلا بيطرع عسل في ماء ويجي له الصباح بيشربه، ما في شيء.
هذا بس تخليه اذا حط تمر،
ها؟
تمر الان صلحه خليه يومين يوم ونص على حسب الحر. يعني كل اللي
يشربه زينهم
3 ايام 4 ايام بنحط له ثلاجه يستسلم.
هلا كذا الثلاجه ما ياثر كثير.
بعدين تبدا الرغوه.
أنا كان شراب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شرابهم نبيذ. أنا العصير ما في إلا قليل، لكن أكثر شيء ينبذون. قال: فمن ظهر فسقه من الرواة فحديثه مردود، سواء كان فسقه بالفعل أو بالقول، ويسمى حديثه بالمنكر. على رأي من لا يشترط في المنكر وقوع المخالفة، فإن المنكر إطلاقين هما، ما تفرد به ضعيف لا يحتمل ضعفه لفسقه أو فحش غلطه أو كثرة غفلته. هذا كلام الحافظ رحمه الله في نزهة النظر. والثاني ما رواه الضعيف مخالفا من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات. وقد ذكرنا الكلام عن المنكر فيما في معنى ما يكون فيه كفاية. فالآن الذي يرمى بالفسق فحديثه منكر الحديث، منكر إذا تفرد لأنه ضعيف، وإذا لم يتفرد فهو هل هو يصلح للشواهد؟ فهذا فيه خلاف، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يصلح، لا يصلح في الشواهد. الفاسق والذي فحش غلطه لا يصلح أن يكون في الشواهد، لأن حديثه منكر كما قال الإمام أحمد. الضعيف قد يحتاج له، والمنكر أبدا منكر، معنى ما يحتاج إليه. المنكر أبدا منكر، ولهذا قول أكثر أهل الحديث معنى من الذين تكلموا المصطلح أن الفاسق أو حديث الفاسق والحديث المنكر لا يصلح في الشواهد، كذلك الحديث الشاذ، لأنها حديث خطأ فهي لا تصلح. إن كان عن مخالفة فهو خطأ، وإن كان عن تفرد فهو تفرد مثل هؤلاء الذين لا يبالى بحديثه، لا يبالى بحديثه. قال الوجه الرابع تهمة بالكذب. قال يتجه الاتهام بالكذب إلى الراوي في حالتين، هما أن يتفرد الراوي برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة إذا لم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره. أنا هذا يكثر في بعض رواة الحديث يأتون بأشياء غريبة أنا لا توافق قواعد الدين وأصوله، أنا تخالفه، فهذا سبب اتهامه في بالكذب، سبب اتهامه بالكذب أنه يأتي بحديث تخالف ما تقرر من الأصول أو من الأمور المعروفة والمشهورة في الدين. فمنهم مثلا من يحلل شيئا محرما، يأتي بحديث على شيء محرم أو حلال يحرمه أو العكس. فإذا كانت حديث الرجل من هذا القبيل غالبا ما يتهمونه بالكذب. قال حافظ أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى لا أعرفه، لكن روى عنه الشيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا ورواته سواه ثقات فهو المتهم به. شيخ الإسلام الهروي من هذا؟ ها؟
صاحب مدارس
منازل السائرين أبو إسماعيل الهروي، لأن هناك في أبو ذر الهروي يعتبر من تلاميذه لكنه أبو ذر أشعري، وأبو إسماعيل الهروي يعتبر من أهل السنة وقوي في إثبات الصفات وإن كان هو متصوف، معنى على دين أو على أقصد على طريقة أهل التصوف، لكنه قوي في الاعتقاد، كان حنبليا. ومن لم يكن حنبليا فليس على الدين. هذا قاله أبو حاتم السجستاني لما دخل أبو إسماعيل الهروي إلى سجستان، فجلس معه العامة بعد ما تكلم في المسجد وكذا، فقالوا من أين أنت؟ قال أنا من هراء. فقالوا وما مذهبه؟ قالوا أنا حنبلي. فهم أصحاب هراء ما يعرفون هذا، يعرفون الحنفية ما يعرفون الحنابلة وكذا، فاستغربوا من هذا، إيش حنبلي هذا؟ فقالوا لمقدمهم وعالمهم، قالوا لأبي حاتم السنجستاني، قالوا له أتى رجل ويقول أن مذهبه حنبلي، إيش هذا حنبلي؟ قال هذا حنبلي معناه مسلم. قال ومن لم يكن حنبلي فليس مسلم. طيب قال الثاني أن يعرف عنه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وحديث المتهم بالكذب يسمى المتروك. معنى هذا كما ذكرنا وهو معروف أن هذا كلام الحافظ بن حجر، معنى تلخيص كلام الحافظ. فالآن معنى متى يتهم بالكذب بأمرين، إما أنه يأتي بحديث منكرة وباطلة، وإما الأمر الثاني إما أن يأتي بمعنى يأتي في كلامه الكذب، يكذب في كلامه وإن لم يكذب في حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا معنى تجرؤه في الكلام سيتجرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من كذب في حديث الناس يقولون أنه متهم بالكذب. قالوا حديث المتهم بالكذب يسمى المتروك، وسماه الذهبي المطروح، وسماه بعضهم معناه ضعيف جدا أو منكر، أيضا كذلك يسمونه منكر. وأما المتروك هذا فهو اصطلاح الحافظ ابن حجر، معنى لم يأتي أحد قبل الحافظ وسمى الحديث الذي يتفرد به المتهم يسمى متروك، وإنما يقولون في الرجل متروك. أنا في الرجل إذا كان متهم بالكذب أو يأتي بمثل هذه الأشياء التي هي تخالف أصول الشرع وقواعده فيقولون متروك، حديثه متروك. لكن هل الحديث يسمونه متروك؟ لا، لكن الشخص سمى متروك. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله سمى الحديث متروكا، وهذا الصلاح أخذه من كلام أهل العلم. طيب إن شاء الله نكتفي.